بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وهو شرح المنظومة الحائية للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت الأول بعد المقدمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: التمسك بالكتاب والسنة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. قال الشيخ الشارح رحمه الله: بدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه بقوله: تمسك بحبل الله، أي تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو القرآن والسنة، آخذا من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
المراد بحبل القرآن والسنة. نعم.
هذا البيت محمود من القرآن والسنة، وهو المؤمن المتمسك بحبل الله، وحبل الله هو القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو بعبارة أخرى نقول: حبل الله هو وحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان القرآن أو السنة. وقوله تمسك بحبل الله يعني اعتصم به، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم
ومعنى الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالكتاب والسنة، أي التمسك بما فيهما بالتزام الأوامر واجتناب النواهي، هذا معناه التمسك. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يأمر ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصروا أزلامهم لا أضلاف حقهم. هذه منها الاعتصام بحبل الله، لأنه يأتي
من الافتراق والاختلاف، فقد يحصل الاختلاف والافتراق إلا بسبب التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كافتراق أهل الكتاب، مع أن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، ولكن لم يعتصموا بحبل الله تفرقوا واختلفوا. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه طريقة أهل الكتاب، أنهم تركوا كتاب ربهم فتفرقوا، وهذه نتيجة
فما يقع التفرق في الأمة والاختلاف إلا إذا ابتعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. طالما أن عندنا الآيات وعندنا الرسول، علامة الافتراق؟ فما يقع الافتراق إلا بسبب الجهل بالكتاب والسنة. وإلا لو عرفنا الكتاب ودلالته وعرفنا السنة ودلالتها لما اختلفنا وكنا أمة واحدة كأمة الصحابة. هل الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا؟ أبدا ما اختلفوا، إنما عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. ولو حصل اختلاف بالأبدان فهذا بتأويل في مسائل دنيوية تتعلق بأحوال، لكن لم يختلفوا في الدين، فلم يكن علي رضي الله عنه على معتقد خاص، وكان معاوية على معتقد خاص، لا، المعتقد واحد والمنهج واحد، وهذا المراد بالتفرق والاختلاف. أما ما يحصل في الأبدان، هذا يرفع على هذا سيفه وهذا كذا وكذا، فهذا أمر لا يراد به الاختلاف في الدين، فالصحابة ما اختلفوا في الدين أبدا، وكانوا أمة واحدة، وذلك بسبب العلم بالكتاب والسنة. فمتى ينشأ الاختلاف إذن؟ ينشأ الاختلاف إذا جهل الكتاب والسنة. فالجهمية يقولون، والمعتزلة يقولون، والأشاعرة يقولون، والجبرية يقولون، والقدرية يقولون ما لا يعلمون. نعم، فتنشأ الأهواء إذا جهل الكتاب والسنة.
طريقة أهل الكتاب أنهم تركوا كتاب ربهم فتفرقوا، وهذه نتيجة حتمية، وهذه نتيجة حتمية لكل من لا يأخذ دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النتيجة الاختلاف والتفرق. قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل أحدث له مذهبا ومنهجا يخالف فيه غيره، فحصلت فتن عظيمة وشرور كثيرة لا عاصم منها إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الأصل والأساس، وهو العقيدة التي يجمع الله بها بين الناس، كما قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا يؤلف بين القلوب كثرة العطاء وكثرة الأموال، بل هذه تزيد القلوب نفرة وتباغضا مهما أنفقت من الأموال، فلن تؤلف بين القلوب، وإنما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنة.
نعم، هذا الذي يؤلف بين القلوب حقيقة. الأموال يأخذها الناس فيظهرون لك الألفة في الظاهر، لكن وصول الألفة إلى القلب هذه لا تكون إلا بالإيمان. والدليل على ذلك كم كان بين العرب من التناحر والشحناء والبغضاء وكذا، لكن لما حصل الإيمان لهم حصل التآلف والتحابب وصاروا أمة واحدة. فمن الذي جمع بين صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وعمر القرشي وصاروا أمة واحدة؟ إنه الإيمان، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. طيب، نصلي ونكمل إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء عظيم يعصم الله به المسلم من الأهواء والفتن والشرور.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك، فماذا نقول نحن؟ كان إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، تتحكم عبادك اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف استقامة إلا من طريقه، ولا يعرف هدى إلا من سنته، وهو صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ليعلم الأمة أن المسلم في حاجة ماسة إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الحق حين يختلف الناس، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وحاجة الإنسان إلى الاستقامة على الصراط المستقيم، وحاجة الإنسان إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه عز وجل، يعني ثبته على هذا الطريق فدل هذا على أن الاختلاف وارد وأن الاختلاف موجود. فكيف النجاة إذا اختلفت الأمة؟ كيف النجاة؟ هذا سؤال يسأله الإنسان ربه سبحانه وتعالى إذا قام من الليل في هذا الزمن المبارك، وبالتوسل بربوبية الله عز وجل لأعظم الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. قال العلماء والسر في ذلك في الثلاثة، أن الثلاثة إنما وكل كل واحد فيهم بما فيه حياة. أما جبريل فموكل بالوحي وفيه حياة القلوب، وأما إسرافيل فموكل بالنفخ في الصور ففيه حياة الأجساد، وأما ميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض من القطر. فكل واحد من هؤلاء معه حياة، أعظمهم جبريل عليه السلام لأن ما معه من الحياة إنما هو حياة القلوب بنزول الوحي على الأنبياء جميعا، لهذا كان موكلا بنزول الوحي على الأنبياء جميعا. نعم. فما أحوج الإنسان إلى هذا الدعاء، إلى هذا الدعاء: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لأن الأمة ستفترق كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن الاختلاف وارد والتفرق وارد، فكيف النجاة وما هو الطريق الذي أسلكه؟ الإنسان يحتاج إلى الاعتصام بربه سبحانه وتعالى أن يبصره الحق. نعم.
ثم قال الناظم رحمه الله: واتبع الهدى. والهدى هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ونقرأ في آخر الفاتحة:
فعادت الاستقامة إلى أمرين، إلى العلم النافع والعمل الصالح، إلى العلم النافع والعمل الصالح. وهذا تفسير قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فما الهدى؟ هو العلم النافع، وما دين الحق؟ هو العمل الصالح. ولهذا إذا سأل الإنسان ربه العلم فلا يسأله علما مجردا، وإنما يسأله علما نافعا. وإذا سأله عملا فلا يسأله عملا مجردا، وإنما يسأله عملا صالحا. لأن الإنسان قد يرزق العلم ولا يكون نافعا، وقد يكون على عمل ولا يكون العمل صالحا. لا تحصل النجاة إلا بهذين القيدين: في العلم بكونه نافعا، وفي العمل بكونه صالحا. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. أن يكون مراد الإنسان به وجه الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن يقصد الإنسان به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونقرأ في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم كالمتصوفة والعباد الجهال.
إذن عاد الأمر في تقسيم البشرية إلى علم نافع عمل صالح. أما المنعم عليهم فهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم هؤلاء الذين أخذوا بالعلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا بالعمل وتركوا العلم. إذن كلمتان: علم عمل، اجتمعتا لمن هداهم الله سبحانه وتعالى، وتفرقتا في المغضوب عليهم والضالين. أما المغضوب عليهم فكانوا على علم، وعلى رأسهم اليهود، فكانوا على علم لكن لم يكونوا على عمل. وأما النصارى وأما الضالون وعلى رأسهم النصارى فهم الذين أخذوا بالعمل على غير علم. فالضلال إما أن ينشأ من شخص يعلم ولا يعمل، أو شخص يعمل بلا علم. والنجاة في العلم والعمل، النجاة في العلم والعمل. نعم. ولهذا قال بعض السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. كل عالم ضال قدوته اليهود، وكل عابد جاهل قدوته النصارى، وكل عالم على الاستقامة عامل بما يعلم فقدوته النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، لأن الله قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب المنعم عليهم من؟ مفسرون في قوله تعالى وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى علم وعمل، علم وعمل، ولا عمل إلا بعلم يا أخوان. ولهذا كل واحد يدعو إلى دعوة ظاهرها الخير بلا علم فاعلم أنها تؤول إلى فساد. فالذين يقولون مثلا الجهاد الجهاد جماعة الجهاد هذه التي تسمى نفسها جماعة الجهاد والجهاد وكذا، لما بنوا الجهاد على غير علم ما الذي حصل لهم؟ حصل لهم الانحراف، ما درسوا كتاب الجهاد عند أهل العلم، لهذا حصل لهم الانحراف. والذين قالوا الدعوة 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 زي جماعة التبليغ والدعوة، قالوا الدعوة الدعوة ها؟ هذه الدعوة بنوها على علم ولا نحو عنها العلم؟ نحو عنها العلم، فلهذا كانت دعوة باطلة. يبقى التبليغ يقول لا إله لا إله لا إله لا إله 400 مرة، ثم يقول إلا الله إلا الله إلا الله 400 مرة، يعني لا إله 400 مرة أو 600 مرة ينفي ألوهية الله سبحانه وتعالى. لا إله لا إله لا إله لا، ما يقول لا إله إلا الله ليجمع بين النفي والإثبات، وهما ركن هذه الكلمة. فهؤلاء بنوا دعوتهم وتبليغهم على غير علم فضلوا. والذين يقولون التنظيم التنظيم كالإخوان تنظيم تنظيم تنظيم، لما جعلوا التنظيم هذا على غير علم كان سرية وحزبية مقيتة. فكل من ادعى دعوة ولم يقمها على علم حتما سيؤول أمره إلى الضلال. حتى المنفق قد ينفق في بناء مساجد ويقول أنا أبني مساجد وكذا وينفق، لكن لم يكن عالما، فبنى مساجد الصوفية وبنى مساجد للأشاعرة وبنى مساجد للمعتزلة وبنى مساجد للمنحرفين، إذا ما فائدة نفقاتك؟ لكن لو كان على علم لوضع نفقته حيث يريد الله سبحانه وتعالى. فكل أحد يعمل لابد وأنه محتاج إلى العلم، وكل أحد يعلم لابد أنه محتاج إلى تطبيق ما علمه ليكون عملا. فعاد تقسيم البشرية إلى المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، هذا التقسيم يعود إلى الجمع بين الكلمتين أو الأخذ بإحدى الكلمتين دون الأخرى، وهما العلم والعمل، العلم والعمل. فمن علم ولم يعمل كان مغضوبا عليه، ومن عمل بغير علم كان ضالا، ومن جمع بينهما كان مهديا. نعم.
والهدى والهداية على قسمين.
طيب ذكر القسمين اللي هما هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهداية هداية التوفيق. الدلالة والإرشاد هذه يملكها الأنبياء والمرسلون والدعاة، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وهداية التوفيق هذه ليست في يد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، هذه في يد الله. هداية التوفيق أن يشرح صدرك للحق، هذه ما يملكها نبي ولا ملك ولا عبد صالح، إنما هذه عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فجاء عندنا في كتاب الله عز وجل إنك لا تهدي بإثبات الهداية، وجاء إنك لا تهدي بنفي الهداية. فما الهداية المنفية وما الهداية المثبتة؟ ها؟ الهداية المنفية هداية التوفيق، هداية الدلالة والإرشاد هي المثبتة. فأنت تدعو وأنا أدعو تبع للأنبياء، لكن ما أحد ملك. النبي دعا أبا طالب، هذه هداية دلالة وإرشاد، لكن أبو طالب لم يهتدي، والنبي ما ملك له هداية التوفيق. نعم. طيب ولا تكن بدعيا.
وقوله ولا تكن بدعيا هذا نهي، والبدعي نسبة إلى البدعة، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله نهانا عن الابتداع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع في الدين، فالله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين كامل لا يحتاج إلى أن تضيف إليه أشياء تحسنها أو تقلد فيها غيره مما ليس عليه دليل من كتاب أو سنة لتقرب بها إلى الله، كالأذكار البدعية والصلوات البدعية وجميع أنواع التقرب إلى الله إذ لم يكن عليه دليل فهو بدعة. ولو كانت نية صاحبه حسنة يريد الأجر ويريد الثواب ولا يريد المخالفة، لكن رأى أن هذا فيه خير فاستحسنه، وهو في الحقيقة ليس فيه خير، ولو كان فيه خير لجاء به الكتاب والسنة. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل الخير وكل الهداية في القرآن والسنة، فمن جاء بزيادة ليست في الكتاب والسنة فهي بدعة مردودة.
يبقى البدعة ما أحدث في الدين، وقد عرف الشاطبي رحمه الله تعالى بأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يريد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل، يبقى اخترع في الدين وأحدث في الدين يريد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو أحدث في الدنيا لا يسمى بدعة. يعني مثلا ركبت سيارة لم تكن السيارة على عهد رسول الله، يقال هذه بدعة؟ لا، لأن لا علاقة لها بالدين، لا علاقة لها بالدين. نبني أدوارا متعددة وطوابق، نركب الطائرات، هذه لا يقال بدعة لأنها لا علاقة لها بالدين. حد البدعة ما التصق بالشريعة وما نسب إلى الدين وما قصد به السالك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، فحينئذ نقول هذا بدعة، هذا محدث. وقد قال النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. نعم.
قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز الإحداث بالدين أو عمل شيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله، هذه بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة في اللغة،
إذن دل هذا على أنه ليس هناك بدعة حسنة في الدين. حتى الذين قسموا البدعة إلى حسنة وكذا، إن ما قصدوا بدعة في الدين، إنما قصدوا البدعة اللغوية، البدعة فيما يتعلق بالمحدثات الدنيوية. لكن في الدين بدعة حسنة، هذا تنافى مع قول النبي: كل بدعة ضلال. وهذه قضية كلية لا يستثنى منها شيء، كل بدعة ضلالة، كل محدثة في الدين ضلال. فما يقال بدعة حسنة؟ يعني مثلا نقول: والله احنا بنبتدع الاحتفال بالمولد النبوي احتاء لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونريد أن تتذكر الأمة، وهذا وإن لم يكن على عهد رسول الله لكن هذا من أجل رسول الله. نقول: من أجل رسول الله اتبع رسول الله. فإنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأنك إذا اعتبرت أن هذا دين فمعناه أن الشريعة لم تكمل حتى أتيت أنت لتكملها. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فكيف يكون الدين كاملا وفي احتفال بمولد النبي لم يكن موجودا، وفي احتفال بليلة 27 من شهر رجب لم يكن موجودا، وفي بناء المساجد على القبور لم يكن موجودا؟ إذن المبتدعة هؤلاء والابتداع في الدين إنما لازمه أن الشريعة كانت ناقصة ولم تكن كاملة، فالشيء الكامل لا يقبل زيادة. فاليوم أكملت لكم دينكم، معنى ذلك أنه أي محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة باطلة، ولا يمكن تحت أي دعوة من الدعاوى أن نقول إنها تكون مقبولة لكونها تؤدي إلى أمر مشروع. الأمة تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر النبي، عندك آلاف الأشياء. ذكر الأمة بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأمة بالنبي طعاما شرابا دخولا خروجا لباسا جماعا بيعا شراء عبادة عقيدة منهجا، لو تريد فعلا. لكن أنت تأتي بيوم تذكر الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تخالف هدي النبي في ذلك اليوم وفي غيره، ما فائدة الذكرى؟ لو أنك عندك زوجة، الزوجة تقول: أنا ما أنساك أبدا، أنت في قلبي، أنت في عقلي، أنت في كذا، أنت في كذا، وتبقى هكذا دائما، ثم في بعد ذلك تخالف كل أمر لك، افعلي كذا تفعل خلاف، افعلي كذا تفعل خلاف، قولي كذا ما تقول، لا تخرجي سأخرج، اخرجي سأجلس. ثم بعد ذلك تقول: والله أنا ما أنساك أبدا، أنت في ذكرايا وفي مخيلتي. ماذا تقول لزوجتك إذا قالت لك ذلك؟ تقول أنا لست في حاجة إلى ذكراك هذه، أنا في حاجة إلى سمع وطاعة. لو كنت بحق تحبيني وتذكريني لقلت سمعا وطاعة. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم إيه؟ ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أحدث شيئا تحت مسمى الشريعة فلا بد أن يقدم عليه دليلا، إذا لم يقدم الدليل فهو محدثة بدعة بدعة. لكن في أمور الدنيا عادي، ما أحد حرم الطيران ولا حرم السيارات ولا حرم الزراعة على طريقة معينة ولا الصناعة ولا إلى آخره، ما أحد حرم. واحد يقول لك الكهرباء حرام أصلا لم تكن عن عهد النبي، لا هذا كلام باطل. إيه علاقة الكهرباء بالدين؟ لكن لو أنا مثلا جئت فقلت من أشعل في المسجد 5 لمبات من غير زيادة كان له عند الله عز وجل قصر في الجنة، نقول له بس وقف بقى، أنت هنا أحدثت ثوابا من قبلك ألصقتها بالدين، يبقى لابد أن نرجع إلى الدليل. من الذي قال هذا؟ ولهذا نحن نسبح 33 ونحمد بعد الصلاة 33 ونكبر 33 أو 11 أو الوارد. لكن لو واحد سبح 41 وقال هذا زيادة تسبيح ولا شك أن التسبيح عباد، نقول له ابتدعت أو تقربت إلى الله بالطاعة؟ ابتدعت، لأنك أحدثت في العبادة بدعة وغيرتها على غير الصفة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا قال العلماء: البدعة على قسمين، حقيقية وإضافية. البدعة الحقيقية أن تنشئ عبادة ليس لها أصل، بدعة إضافية أن تأتي إلى العبادة التي لها أصل فتحرف في صفاتها في زمانها في مكانها في قدرها. فمثلا الصيام له أصل ولا لا؟ أصل، ومن صام يوما واحدا في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. لكن لو صمت يوم 27 من رجب يبقى دي بدعة، بدعة ايه؟ إضافية. لأن لو قلت لواحد هذه بدعة يقول لك الصيام وفضيلة الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ومن صام يوما واحدا، يستدل لك بالأصل. نقول له إن البدعة ليست في أصل الصيام، إنما البدعة في تحديد زمان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الدعاء على المقابر دعاء جماعي بعد الدفن، أصل الدعاء مشروع ولا لا؟ مشروع، لكن صفة هذا لم ترد. كان النبي يقول لأصحابه: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قال النبي إن دعا فأمن، مع أنه أرجى من يؤمن على دعائه فيستجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان النبي يقول إني داع فأمن، ولكن قل كما قال النبي: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه أن يسأل. فيدعو كل واحد في نفسه إلى الله عز وجل، يدعو الله للميت. فلو قال الدعاء وفضيلة الدعاء وكذا نقول الأصل مشروع، لكنك حرفت فين؟ في الصفة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يبقى البدعة إما أن تكون حقيقية، أن تخترع عبادة ليس لها أصل، وقد تكون هذه البدعة إضافية بأن تكون البدعة لها هذه العبادة لها أصل، ولكن أنت حرفت في زمنها في مكانها في صفتها. لهذا لابد أن تتطابق البدعة، يتطابق العمل مع الشريعة في السبب في الجنس في القدر في الصفة في الزمان في المكان، 6 أشياء. السبب تحتفل بالنبس بمولد النبي، نعم احتفل بمولد النبي، تقرب الى الله، ايوه تقرب الى الله. طب لماذا لم يحتفل النبي؟ يا اخي لم يحتفل النبي تواضعا مثلا ونحن نحتفل به؟ نقول طيب لماذا تحتفل؟ يقول احياء للذكرى. نقول احياء الذكرى هذا كان سببا موجودا على عهد النبي ولا لا؟ ايوه نعم، الصحابة يريدون إحياء الذكرى. طيب طالما أن الداعي كان موجودا فلماذا لم يفعل ذلك النبي ولا الصحابة؟ دل هذا على أنه إحداث، فالداعي موجود ولم توجد الصورة، فهذا اتهام للنبي بالتقصير في حق نفسه. طيب مات النبي، لماذا لم يحتفل أبو بكر؟ مات المتواضع، لماذا لم يحتفل أبو بكر؟ ولا أنت تحب النبي أكثر من أبي بكر؟ طيب مات أبو بكر، لماذا لم يحتفل عمر؟ مات الصحابة قلوب، لماذا لم يحتفل التابعون؟ وتابعوا التابعين حتى أحدث هذه الاحتفالات المتأخرون الذين غلوا في النبي وفي آل البيت فأحدثوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. أشكر محسن. قول النبي في حديث جرير بن عبد الله الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما معنى سن؟ وهو يتوقف عليها وترتب عليها الجواب. سن أي أحيا، لأن السنة إذا جاء لها الناس ولم يعرفوها كأنها غير موجود، فإذا أتى رجل فأحياها فكأنما سنها، لكنها مسنونة بالأصل. لا، مسنونة بالأصل إحياءها. زي مثلا ما كانش حد بيأذن مثلا أذان واحد الجمعة، كما معروف الجمعة أذانين أذانين أذانين، فجاء مثلا أحيا الناس سنة الأذان الواحد، يبقى هذه إحياء سنة. ولهذا قال النبي هذا الحديث لما دخل عليه قوم فقراء من مضر، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ودخل وخرج وكذا، ثم حث على الصدقة، فجاء رجل يحمل طمرا في كفيه، كادت كفه أن تعجز عن ذلك، بل قد عجزت، فوضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجره أجر معامل به. طيب هنا السنة هو أنفق ولا أتى بسنة جديدة؟ أنفق، والنفقة موجودة ولا لا؟ يبقى أحيا، كان قدوة لغيره. فمعنى سنة يعني أحيا، يعني عمل بها فاقتدى به الناس. وإلا لو سن سنة حسنة على غير سنة النبي لم يكن على النبي، لا تسمى سنة حسنة، تسمى بدعة، تسمى بدعة، خد بالك. فمعنى سن سنة حسنة يعني أحيا سنة وعمل بسنة إما جهل بها الناس أو زهد فيها الناس، قد تكون سنة معروفة ولكن الناس يزهدون فيها، فهو أحياها وعمل بها فتبعه الناس. مثل كثير من السنة، ما كان أحد يا أخواني، نحن أدركنا قوما لا يمسحون على خفافهم أبدا ولا على الجوربين، ما يرون المسح هذا جريمة، يعني بفضل الله الواحد أول من مسح في بيئته وقتها، يعني ما في مثلا، أنت شفت مثلا واحد بيمسح على النعلين وأنت مسحت بعديه، أنت أول من مسح، خدوا يلا، أنا أول في بيئتي بفضل الله طبعا. بس أنا بعد أقول لكم يعني كيف كانت الغربة، العهد القريب، ما احنا لسه أول امبارح، يعني لسه متجوزين أول امبارح، يعني لسه بعضكم لسه متجوزش. شوف، أنا أول من مسح على خفي، أنا أول من قصر الثوب، أنا أول من أذن الأذان الواحد في الجمعة، أنا شوف كل هذه اللي لسه إيه أو الأمس، يعني هذه كلها أوليات، هذه كلها أوليات، أنا أول من اعتكفت سنة الاعتكاف، أنت أول، وهكذا. مع أن هذا إيه، مع أن هذا أمر معروف مشهور في الناس، ثم تبعك الناس بعد ذلك. صحيح أن الناس عرضوك، لكن الناس بعد ذلك تبعوك، لأن السنة كلما انتشرت تمكنت من الناس. هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة، سنة حسنة أحياها عمل بها وقد كان الناس يجهلونها ولا يعملون بها ويزهدون فيها. أما إذا أحدث عبادة ليس لها دليل، هذه سيئة وليست حسنة. طبعا هم يستدلون بأن النبي كان يصوم يوم الاثنين، ويقول ذاك يوم إيه ولدت فيه. طيب صحيح، ذاك يوم ولدت فيه، صوم الاثنين لأن يوم الاثنين ذاك يوم ولد فيه النبي، لا أحد يعترض عليك، أنت بتصوم الاثنين، أنت بتحتفل بالنبي الاثنين، ما علاقة احتفال بالنبي الاثنين وما بصوم النبي الاثنين؟ النبي تعبد بالصوم، أنت تعبدت بالفطر. النبي شرع صوم الاثنين دائما، أنت جعلته يوما في السنة، بل إنك حرفت في الاثنين فجعلته الثاني عشر من ربيع ليس الاثنين، ولهذا الثاني عشر قضية الأربعاء وقضية الخميس وقضية الجمعة حيثما أتى، يعني حتى تركت الاثنين وجعلت وتحتفل بإيه، بالثاني عشر من شهر الربيع. نعم.
والبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، كأن تقول هذا الشيء بديع يعني جديد، فالله جل وعلا يقول: بديع السماوات والأرض أي محدثهما على غير مثال السبب.
طيب وفي الشرع ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما يأتيك هؤلاء الذين أحدثوا الثورات والمظاهرات والخروج على السلاطين، ما هي أكبر شبهة قالوا يا إخواني؟ قالوا هذه لا علاقة لها بالدين، دي مسائل إدارية ومسائل اجتماعية لا علاقة لها بالدين. انظر إلى الجريمة التي أحدثوها، واحد نحوها عن الدين، اثنان خالفوا أصلا من أصول السنة والجماعة، فهي من الدين بل ليست من الدين كأمر فرعي، هي من الدين كأصل من أصول أهل السنة والجماعة. فمن أصول وبعنى أصل يعني ما خالف فيه أهل السنة أهل الأهواء، هذا الأصل. الأصل يعني إيه؟ يعني ما خالف فيه أهل السنة والجماعة أهل البدع والأهواء. طيب أصل من أصول هذا لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يبقى هذا نحاه عن الدين فضلا عن كونه أصلا من أصول أهل السنة والإيه؟ والجماعة. فيقول هذه الدين ليس له علاقة بهذه الأشياء. الدين احنا بنختار رئيس زي موظف، نختار وما يختاروش، نخطل عليه ما يطلعش، لو قصر معنا في عقد مثل ما يقول ياسر برهامي. يقول ياسر برهامي هذا متولي الأمر، ليس ولي أمر، ليس ولي أمر تنزع عليه أحكام الشريعة، ده متولي للأمر، يعني وظيفة زي أحمد مثلا صاحب مزرعة، يبقى مثلا الحاكم صاحب ايه ولاية بس كده. انا احمد اقول له، حد يقول لي ما لا تخرج على احمد، انت يا احمد لو بعتلي سمك فاسد هبلغ فيك واشتكي فيك واقف على الطريق واقول احمد بيبيع سمك فاسد، ما فيش حد يقول لي انتظر انتظر انت خرجت على احمد. فياسر برهامي حزب النور يرى ايه؟ يرى الحاكم هذا متولي للأمر، ولهذا يقول هو موظف في الدولة بعقد بيننا وبينه. لهذا لما يقولون له طب المظاهرات عليه، قال والله لو فيها مصلحة، لكن ما تطلعش لا تخرج عليه إلا إذا لم يكن مصلحة، لكن لو فيها مصلحة ماشي. إذا اختل شرط من هذا العقد خلاص، وعليه ألغى عند أتباعه كل نظرة شرعية في هذا الباب. يبقى لما ولهذا هم يقولوا احنا ما بدلناش ولا غيرنا ولا بنخالف اهل السنه، احنا معاكم لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وكل شيء، بس الحاكم هو مش ده. يبقى هو مسح احال بين طلابي وبين النظر في اي كتاب شرعي الدوله بما فيها من حاكم وكذا، هذا امر لا علاقه له بالدين. يبقى انت بتحترق على منبرك والخروج على الحاكم الظالم والثورات والعلماء أفتوا وقال ابن باز قال ابن تيمية، ويقول لك الرجل ده بيتكلم في ايه؟ هو ماله مفترق كده؟ هو بيتكلم في ايه؟ احنا يعني مدير شركة الكهرباء ولا مثلا مدير جمعية زراعية ولا مثلا كذا، يعني لما نشتكي فيها حاجة ديت هو الرجل ده بيتكلم في ايه؟ الرجل ده في وادي واحنا في وادي خالص. ولهذا احنا ننزل في الركب ونقول انتخاب مجلس الشعب، وننزل في الشوارع واحنا برضه سلفيون، احنا ما عرضناش يا جماعه، دي امور اداريه. لا هو انا ما ابقى مدير جمعيه زراعيه ابقى خلصت نصي؟ طيب ها ما خليتش حاجه. هو انا الان لما ابقى مثلا مدير مدرسه خليت في ايه؟ ما فيش حاجه. فيبقى هو بكل جرأة يمشي بين الناس بهذا، لانهم نحوا هذا الامر عن البحث الشرعي. يبقى متولي للأمر ليس ولي أمر، ليس حاكما شرعي، موظف في الدولة، وعليه نحن لم نخالف منهج الايه السلف، نحن لم نخالف منهج السلف. نقول يا أستاذ انت وهو يا من لم تنعموا بفهم منهج السنة والجماعة، متى نقول هو متولي الأمر وليس ولي أمر؟ متى نقول هو موظف وليس ولي أمر؟ بكلمة علمك إياها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولا هو يهودي ولا نصراني، هل أنتم هذا الحاكم عندكم كافر كفرا بواحا عندنا فيه من الله سلطان؟ إن قالوا نعم فقد أرحونا، وإن قالوا لا قلنا تناقضتم، حكم بشريعة حكم غير شريعة، ظالم فاجر يتصالح مع اليهود ما يتصالحش مع اليهود، يعطي لأقربائه ما يعطي الأقرباء، كل هذا داخل في حد. نسألك في كل مسألة وصورة تأتينا بها، هل هذا كفر؟ إن قلت لا ليس كفرا ما ظلم، قلنا وجب عليك السمع والطاعة والاعتراف بأنه حاكم شرعي. ولهذا حاكم شرعي يساوي ليس كافرا، حاكم بالشرع يساوي حاكما تقيا. خلاص حاكم بار، هو احنا فقط نسمع الحاكم البار؟ لا، نص على السنة على أننا نسمع الحاكم الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم: يكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان انت. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. يبقى بيضرب الظهر ويأخذ المال ويهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنة النبي، لكن ليس يصل إلى حد الكفر. يبقى الفاصل بيننا وبين الكلمة واحدة، الكفر. كفرته؟ لا. يبقى إذن هو حاكم شرعي. حاكم شرعي، حاكم شرعي. يعني إيه حاكم شرعي؟ يعني يساوي ليس حاكما كافرا، مسلم ليس كافرا. وطالما شهدت له بالإسلام وأنه ليس بكافر وجب السمع والطاعة. طبعا في المعروف إن أمر بمعصية فلا تعطى المخلوق في معصية الخالق. يبقى انظر انطلاق هؤلاء وانطلاقك أنت، فأنت تنطلق من تقعيد بسيط قاله النبي، هو ينطلق من تقعيد بسيط قاله سيدهم وكبيره، قال كبيرهم كذا فتبعه الناس. ده على مستوى مين؟ من ينتسب إلى المنهج السلفي. ولهذا أنا تعجبت وأنا في الكويت لما لقيت كتاب نزل ياسر برهامي في شرح كتاب الإمارة من صحيح مسلم، قلت لا 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 لا، يشرح كتاب الإمارة ده، كتاب الإمارة ده لا يحتاج إلى تأويل، يعني كتاب الإمارة من أوضح إيه ما يكون يا أخوان في هذا الباب. طب إزاي الرجل ده يشرح الناس في الكتاب بحج عليه؟ لكن الرجل يشرح الكتاب ليحرفه. فجئت بعض الأبواب لا تقبل النقاش ولا التحريف، فإذا به لا يعلق عليه. اللي لا يستطيع تحريفه لا يعلق عليه، واللي يستطيع تحريفه يوم يحارف. ذكرني هذا بعد الفتاح أبو غدة وهو أشعري حينما كان يتناول تحقيقات كتب سلفية، وإنما يتناوله لماذا؟ من أجل أن يطعن فيها. لكن تعالى مثلا للعلامة الألباني لما يتناول كتب السلف من أجل أن يقرر ما فيها. مش مر معنا أمس قال الكوثري الجهمي إنه بيان في العلوم، لكن عبد الفتاح أبو غدة يضع تحقيقا على عقيدة أبي زيد القيروان وهي عقيدة سلفية، فيحرف. فهؤلاء يتناولون الأمر هذا للتحريف، كما تناول الخوارج القرآن تحريفا، وكما تناول المرجئة القرآن تحريفا، وهكذا. إذن البدعة ما أحدث في الدين ونسب إليه من غير دليل، فتبعد عن الله وتغضب الله عز وجل. أما السنن فإنها خير كلها يرضاه الله ويحبها ويثيب إيه عليه، فلا مجال للزيادات والإضافات والاستحسانات واتباع الناس على ما هم عليه حتى نعرف دليلهم. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق إيه ويعقوب. طيب، فالحاصل أن البدعة شر، وإن زعم أصحابها أنها خير، وإن قالوا إن البدعة تنقسم إلى حسنة وإيه وسيئة. طيب، هات كلام الشاطبي في الحاشية ماذا يقول: ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدعة بأقسام أحكام الشريعة الخمسة ولم يعدوها قسما وحيدا مذموما، فجعلوا منها ما واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، ووسط ذلك القرافي بسطا شفيا، وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين ابن عبد السلام. ثم بعد أن نقل كلام القرافي وشيخه في تقسيم البدعة قال: هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن في حقيقة البدعة لا يدل عليه دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع. اكتب يا إسلام الاعتصام والموافقات. إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة إنما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين أن تلك الأشياء بدع وبين كون الأدلة تدل على وجوبها وندبها وإباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعة لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة، لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البت إلى الكراهية والتحريم حسبما يذكر في بابه. فما ذكره القرافي عن الأصحاب من اتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. لكن الحقيقة أنا يعني نظرت في هذا التقسيم إذا بهم يريدون تقسيم البدع من حيث هي بدع داخلة في العبادات وغير داخلة في العبادات، أما في العبادة فإنها القسم الواحد وهو المحرم، فبدعة محرمة ما أحدث في الشريعة. لكن مثلا بدعة مستحبة وبدعة كذا ما أحدث من دواوين وما أحدث من كذا، مثلا جمع القرآن هذه يسمونها بدعة إيه؟ فأمور لا تتعلق بالشريعة، أما ما تعلق بالشريعة فهو محرم، ومع ذلك نقول يترك هذا التقسيم حتى لا يتضرع أهل الباطل على باطلهم بكون هذا بدعة حسنة أو بدعة إيه سيئة. لهذا الشيخ هنا يقول إيه؟ فنقول البدع في الدين ليس منها شيء حسن. أما ما سماه من البدع الحسن كبناء المدارس والروبوت وتأليف الكتب فنقول هذه ليست بدعا، بل هي مما حتى الدين عليه وهي وسائل أمور المشروعة. نعم. أما قوله اسمع شيخ محسن، أما قوله يقول شيخ فوزان، أما قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسن فلو أجره أجره عمل بها، فالمقصود به أنه أحيا سنة قد أميتت فتبعه في ذلك الناس فله أجره أجر من اقتدى بها به فعمل بها، فهذه ليست بدعة حسنة وإنما هي سنة حسنة. نعم. وأما الأمور المبتدعة في غير الدين كصناعة الطائرات والسيارات والمراكب وكذا فهي أمور مباحة، فينبغي معرفة هذه الأمور، لأن أهل الضلال يلبسون على الناس ويقولون هل كل شيء بدعة؟ فنقول لا، ليس كل شيء بدعة، كما يستهزئ بعض إيه من ينكر عليه البدعة يقول طب أنت يا عم الشيخ يبقى أنت تنكر عليه بدعة في الدين، هو ينتقد بقى يقول إيه طب أنت يا عم الشيخ بقى ها بتركب سيارة، أنت راكب سيارة تويوتا يارس، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب التويوتا؟ تقول له طبعا لا، يقول لك طيب ما هي بدعة، زي النكتة اللي هم عاملينها خد بالك أنا ما بأكلش بملاعق أصلا مش عارف الملاعق كذا، وهم كانوا جايين على عجل فأخذ العجل وقال لهم طيب هو كان العجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب أنا أكلمك في بدعة الدين تكلمني أنا في المحدث في الدنيا؟ لا، اركب السيارة واركب الطائرة، لو ركبت السيارة لم أنكر عليك، إنما أنكر عليك شيئا في هذا المسجد أو في خارج هذا المسجد بما يتعلق بالدين، فأقول إن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الناظم لعلك تفلح، يعني
إذا أردت الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة فتمسك بحبل الله واتبع الهدى، هذا هو سبيل الفلاح، والفلاح هو كثرة الخير ونيل السعادة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
إذن فإذا كنت تريد الفلاح فعليك بهذه الأمور الثلاثة، تمسك بكتاب الله بحبل الله، الثاني اتبع الهدى، الثالث تجنب البدع. هذا أول بيت في حائية أبي بكر ابن أبي داود وتكفي تكفي، يبقى واحد تمسك بحبل الله، الثاني اتبع الهدى، الثالث تجنب البدعة. فإن أخللت بواحدة من هذه الثلاث فإنك تخسر ولا تفلح أبدا. لعلك هذا رجاء، لأن العقيدة الصحيحة ألا نجزم لأحد بفلاح إلا من شهد له رسول الله أو جاء من القرآن أنه من أهل فلاح، تفلح أي لا تغتر بعملك، ولكن عليك أن تأتي بالأعمال الصالحة وترجو. ولهذا معتقدنا أننا نرجو للمحسنين الجنة ونخاف على المسيئين النار، لكن لا نجزم لأحد من المحسنين بجنة. يبقى مثلا شيخ مدحت هنا بيصلي ويدرس وكذا نقول مدحت من أهل الجنة، لا، ولو كان من هو أعظم من مدحت، ولو ابن تيمية ولو ابن باز ولو ابن عبد الوهاب، لا نجزم، لكن نقول نرجو لأهل الطاعة أن يكونوا من الجنة، لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله، فقد تتوافق الصورة لتكون صورة شرعية 100%، ولكن صاحبها ما قصد بها وجه الله، كما قال النبي في الحديث الصحيح: أول من تصعد بهم النار ثلاثة، أول من تصعد بهم النار ثلاثة، ذكر قارئ القرآن، وذكر الذي قاتل المشركين حتى قتل، وذكر الذي ما ترك من سبيل يحب الله أن ينفق عبده فيها إلا أنفق. طيب هي النفقة تدخل النار؟ هو القرآن يدخل النار؟ هو الجهاد يدخل النار؟ لا، دي أعمال صالحة، لكن لما قصد أصحابها بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، فقصد قارئ القرآن أن يقال قارئ عالم المنطقة وقد قيل، وقصد المنفق أن يقال جواد وقد قيل، وقصد المقاتل أن يقال شجاع وقد قيل، وقصد الظاهر المظهر لمنهج السلف بغير قصد يرجو به وجه الله أن يقال عالم سلفي وقد قيل، فتصعر النار بالعالم السلفي إذا لم يكن يقصد بإظهار منهجه وجه الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصنف الذي يتكلم في البدع والأهواء وكيت وكيت، إذا كان قصده نصرة السنة فهذا كالذي يقاتل في سبيل الله، أما إذا كان قصده العلو فهذا كالذي يقاتل حمية، كالذي يقاتل شجاعة، لأنه ليس كل من قاتل يكون ناجيا، إنما من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ولهذا جاء في الصحيحين أن الصحابة قالوا: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال النبي: هو في النار، هو في النار. إذن لا نغتر بالصور، لهذا لا يجوز لنا أن نجزم لأحد معين بجنة أو نار، لكن نجزم لأنواع المحسنون في الجنة، المجاهدون في الجنة، الشهداء في الجنة، العلماء في الجنة، أما الأعيان فلا نجزم، إنما نجزم بالوصف. من المعين الذي نجزم له بذلك؟ من المعين الذي شهد له النص؟ فنقول أبو بكر فين؟ في الجنة. ليه؟ لأن النبي قال أبو بكر في الجنة، ونقول عمر في الجنة، وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبو عبيد، عشر كلهم في الجنة، هؤلاء جميعا في الجنة، وعكاشة في الجنة، وزوجات المؤمنين في الجنة، وأهل بدر في الجنة، وأهل بيعة رضوان في الجنة، وأهل تبوك في الجنة، وتستطيع أن تقول الصحابة كلهم في الجنة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي من أنفق وقاتل قبل ومن أنفق وقاتل بعد، والحسنى معناها الجنة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، تاب خلاص قبل الله عز وجل عملهم. فإن قلت لقد تخلف ثلاثة كعب بن مالك وصاحبه، قلنا قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. قال بعض أهل العلم: يشهد لهم بعينيه، يشهد لهم بعينيه، لأن النبي ماذا قال؟ قال: لا يلج النار رجل بايع تحت الشجر. يبقى هؤلاء 1400 في الجنة. قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، الجنة من أنفق من قبل ومن أنفق من بعد. إذن كل من دخل تحت وصف الصحابي دخل في الآية. قال تعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، كذلك دخل في الآية. لكن الجماهير على أننا نشهد لمعين بالجنة إلا من شهد له النص بعين باسمه، لكن هذا ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى أن الصحابة كلهم في الجنة لهذه النصوص التي تشهد، وهذا القول الحقيقة ليس ببعيد بدلالة النصوص الواضحة عليه. نعم نعم. وفيه لا يبقى الصحابي، اذا لا يكون صحابي. لا لا، احنا نقصد الصحبة الخاصة، الصحبة الموعود، انما هذا المنافقون لهم صحبة عامة لكن ليست الصحبة الخاصة. نقصد الصحبة الخاصة، نقصد الصحبة الخاصة. احنا حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن بن قاسم، ها؟ لم نبدأ. طيب تجبتها يا علي؟ ماشي معاك يا علي كويس صح؟ انتظر 7 كتب تنزل ان شاء الله. حدش بيتها مش مشكلة، انت اخذ الاجر، اخذ الاجر. هو انت ما خدتش فلوس هتاخد اجر، عايز اكتر من كده. سبب خليك ايه، ما كالذي يصنع السهم ويبريه ويعده. والله يا اخوان يعني جزاكم الله خير، احتسبوا يعني شراء مثل هذه الكتب، احتسبوها لعل الله دفع عنكم من الشرور ما يأخذ الألاف المؤلفة. يعني الواحد لو ابتلي في ابنه عملية ب7-8 آلاف 10 آلاف مثلا، فالحمد لله قد يكون الله بيدفع عنا من الشرور بهذه الدريهمات القليلة. مواصلة، كتاب، سندوتشين، يعني هنيئا هنيئا صراحة، هنيئا للنفقة في هذا الباب. ما يبقى لك إلا هذا. إيه فائدة أنك تترك لأولادك الملايين المليانة يرفعون فيها وأنت لتأخذ زادا إلى الله عز وجل. احنا ما ذكرنا شيئا في هذا الكتاب خالص. عبد الرحمن بن قاسم في مقدمة التفسير. اي نعم. طيب من يقرأ؟ يا احمد خلي احمد، بحب القراءة جدا احمد. يلا استفتح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى،
لقيت مقدمة الشيخ مقدمة الشيخ عبد الرحمن.
قال علامة ابن قاسم رحمه الله، الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
قيوم
السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بتوحيد رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل الله له الأجر والثواب ليس له نظير في الوجود، قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله.
يقول ليس له نظير في الوجود، يعني مما ألف على طريقته،